بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب الوضوء الباب 33، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. قال: وكان عطاء لا يرى به بأسا أن يتخذ منها الخيوط والحبال. قال: وسؤر الكلاب، يعني حكم سؤر الكلاب وممرها في المسجد. وقال الزهري: إذا ولغ في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به. وقال سفيان هو الثوري: هذا الفقه بعينه. يقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا ماء في النفس منه شيء يتوضأ به ويتيمم. الحديث رقم 172. يقول الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. قوله إذا شرب كذا هو في الموطأ. والمشهور عن أبي هريرة من رواية جمهور أصحابه عنه إذا ولغ، وطبعا الولوغ أعم من الشرب، وهو المعروف في اللغة، يقال ولغ يلغ بالفتح فيهما إذا شرب بطرف لسانه أو أدخل لسانه فيه فحركه. وقال ثعلب: هو أن يدخل لسانه في الماء وغيره من كل ماء فيحركه. زاد ابن درستوي: شرب أو لم يشرب. يعني لا يشترط الشرب، ليس إن ولغ أهم من شرب. وقال ابن مكي: فإن كان غير ماء يقال لعقه. وقال مطرزي: فإن كان فارغا يقال لحسه. يعني إذا كان الإناء فيه سائل يبقى ولغ، إذا كان فيه جامد يعني شيء جامد يبقى لعقه، وإذا كان فارغ الإناء فارغ يبقى يقال لحسه. وادعى ابن عبد البر أن لفظ شارب لم يرويه إلا مالك، وأن غيره رواه بلفظ ولغ وليس كما ادعى، فقد رواه ابن خزيمة وابن منذر من طريقين عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة بلفظ إذا شرب، لكن المشهور عن هشام بن حسان بلفظ إذا ولغ. كذا أخرجه مسلم وغيره من طرق عنه. وقد رواه عن أبي زناد شيخ مالك بلفظ إذا شرب. والقاء بن عمر أخرجه الجوزقي، وكذا المغيرة بن عبد الرحمن أخرجه أبو يعلى يقول: نعم، روي عن مالك بلفظ إذا ولغ. أخرجه أبو عبيد في كتاب الطهور له عن إسماعيل بن عمر عنه، ومن طريقه أورده الإسماعيلي، وكذا أخرجه الدارقطني في الموطأات من طريق أبي علي الحنفي عن مالك، وهو في نسخة صحيحة من سنن ابن ماجه من رواية روح بن عبادة عن مالك أيضا. وكأن أبا الزناد حدث به باللفظين يتقاربهما في المعنى، لكن الشرب كما بينا أخص من الولوغ فلا يقوم مقامه. ومفهوم الشرط في قوله إذا ولغ يقتضي قصر الحكم على ذلك، لكن إذا قلنا إن الأمر بالغسل التنجيس يتعدى الحكم إلى ما إذا لحس أو لعق مثلا، ويكون ذلك الولوغ للغالب. وأما طبعا ذكرنا أن الإناء لو الإناء فيه سائل وولغ فيه الكلب فإن النجاسة تنتشر يعني في السائل وفي الإناء، يتنجس كل السائل وكل الإناء، بخلاف لو كان ما في الإناء جامد يبقى الجزء الذي لعقه هو اللي فيمكن أن يلقى وما حوله، ولكن لا يتنجس باقي ما في الإناء. يقول: وأما إلحاق باقي أعضاء باقي أعضائه كيده ورجله. يعني لو وضع الكلب يده ورجله في الماء فالمذهب المنصوص أنه كذلك. منصوص يبدو أن الشفاعي لأن الشفاعي يكون من نجاسة كل الكلب سواء الأماكن جافة أو رطبة. فالمذهب المنصوص أنه كذلك لأن فمه أشرفها فيكون الباقي من باب الأولى. وطبعا هذا الكلام مرجوح لأن الفم فيه رطبات في لعابه ونجس على قول الجمهور، ولكن لو يده أو رجله يعني جافة يعني ليس الأمر إيه كذلك. وخصه في القديم بالأول وقال نوي في الروضة إنه وجه شاذ، وفي شرح المهذب إنه القوي من حيث الدليل والأولوية المذكورة قد تمنع أو قد تمنع لكون فمه محل استعمال النجاسات. قوله في إناء أحدكم ظاهره العموم في الآنية. قلنا أن الإمام مالك قال بطهارة الكلب الأماكن الجافة والرطبة، والإمام الشافعي قال بنجاسته يعني الجاف والرطب فيه، والقول الوسط يعني قول الجمهور وهو يعني الأماكن الرطبة واللعاب وغير ذلك يكون نجسا، أما الجاف لو مس إنسان بشعره الجاف لا يتنجس. قول في إناء أحدكم ظاهره العموم في الآنية ومفهومه يخرج الماء المستنقع مثلا، يعني ده حكم بالنسبة للإناء، ولكن لو ولغ فيه ماء مستنقع في بركة مثلا فليس الحكم كذلك، لأن الإناء يعني ماء قليل يعني. وبه قال أوزعي مطلقا، لكن إن قلنا بأن الغسل التنجيس يجري الحكم في القليل من الماء دون الكثير. لو قلنا أن لأن الماء يتنجس يبقى هنقول أن الإيه يعني الماء القليل هو أي ماء دون القلتين، القلة متر لربع مكعب، أي ماء دون القلتين يتنجس، أما كان أكثر من ذلك لا يتنجس إلا بالإيه بالتغير بنجاسة. والإضافة التي في إناء أحدكم يلغى اعتبارها، إناء أي إنسان يلغى اعتبارها هنا لأن الطهارة لا تتوقف على ملكه، وكذا قوله فليغسله، يعني أيضا مش الشخص نفسه مالك الإناء هو اللي يغسل، أي إنسان يغسله يجزئ، وكذا قوله فليغسله لا يتوقف على أن يكون هو الغاسل. وزاد مسلم والنسائي من طريق علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي صالح وأبي رزين عن أبي هريرة في هذا الحديث فليرقه، هو يقول القول بأن الغسل التنجيس. وقلنا أن ده راجح لأن طهور إناء أحدكم، في رواية طهور إناء أحدكم إذا ولغ، كلمة طهور يدل على النجاسة. إذ المراق عام من أن يكون ماء أو طعاما، فلو كان طاهرا لم يؤمر بإراقته للنهي عن إضاعة المال. لكن قال النسائي لا أعلم أحدا تابع لي بمسهر على زيادة فليرقه، وقال حمزة الكناني إنها غير محفوظة، وقال ابن عبد البر لم يذكرها الحفاظ من أصحاب الأعمش كأبي معوية يعني الضرير وشعبة، وقال ابن منده لا تعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه إلا عن علي بن مسهر بهذا الإسناد. قلت وقد ورد الأمر بالإراقة أيضا من طريق عطاء عن أبي هريرة مرفوعا أخرجه ابن علي لكن في رفع نظر، والصحيح أنه موقوف يعني على أبي هريرة رضي الله عنه. وكذا ذكر الإراقة حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة موقوفا أيضا على أبي هريرة وإسناده صحيح أخرجه الدارقطني وغيرهم. فكأنه يقول إن صح موقوفا عن أبي هريرة رضي الله عنه. قوله فليغسله يقتضي الفور لأن ظهر الأمر الوجوب والفورية، لكن حمله الجمهور على الاستحباب إلا لمن أراد أن يستعمل ذلك الإناء، إذا أراد أن يستعمله فيكون على الفور. قول سبعا أي سبع مرار، ولم يقع في رواية ملك التتريب حدهن بالتراب أو أولهن أو أخراهن بالتراب أو السابعة بالتراب. يقول لم يقع في رواية ملك التتريب ولم يثبت في شيء من الروايات عن أبي هريرة إلا عن ابن سيرين على أن بعض أصحابه لم يذكره، وروي أيضا عن حسن وأبي رافع عند الدارقطني وعبد الرحمن والدي السدي عند البزار، واختلف الرواة عن ابن سيرين في محل غسلة التتريب. فلمسلم وغيره من طريق هشام بن حسان عنه أولاهن. يقول فلمسلم وغيرهم طريق هشام بن حسان عنه أولاهن، وهي بيت الأكثر من حيث الأكثرية ومن حيث المعنى يعني هي أرجح الأقوال عن ابن سيرين. وكذا رواية أبي رافع المذكورة واختلف عن قتادة عن ابن سيرين فقال سعيد بن بشير عنه أولهن، أيضا أخرجه الدارقطني وقال أبان عن قتادة السابعة، أخرجه أبو داود والشافعي عن سفيان عن أيوب عن ابن سيرين أولهن أو إحداهن الحمد لله على الشك أو على التخير. وفي رواية السدي عن بزار إحداهن، ودي أي مبهمة يعني لا تعرض أولهن ولا أخرهن. وكذا في رواية هشام ابن عروة عن أبي الزناد عنه، فضريخ الجامع لهذه الروايات أن يقال إحداهن مبهمة وأولهن والسابعة معينة، فالذي عين يقدم على الذي أبهم لأن التعيين زيادة علم فتقبل. أن يقال إحداهن مبهمة وأولهن والسابعة معينة، أو إن كانت في نفس الخبر فهي للتخيير، فمقتضى حمل المطلق على المقيد أن يحمل على أحدهما لأن فيه زيادة على الرواية المعينة، وهو الذي نص عليه الشافعي في الأم والبيطي وصرح به المراشي وغيره من الأصحاب، وذكره ابن دقيق العيد والسبكي بحثا وهو منصوص كما ذكرنا. وإن كانت أو شكا من الراوي فرواية من عين ولم يشك أولى من رواية من أبهم أو شك، فيبقى نظر في الترجيح بين رواية أولهن ورواية السابعة، ورواية أولهن أرجح من حيث الأكثرية والأحفظية، الأكثر والأحفظ قالوا أولهن، ومن حيث المعنى لأن لو قلنا السابعة بالتراب فنحتاج إلى غسلة ثامنة وإلا يبقى الإناء في التراب، لأن التتريب الأخير يقتضي الاحتياج إلى غسلة أخيرة لتنظيفه، وقد نص الشافعي في حرملة على أن الأولى على أن الأولى أولى والله أعلم. وفي الحديث دليل على أن حكم النجاسة يتعدى عن محلها إلى ما يجاوزها بشرط كونه مائعا، إذا كان مائع فتتعدى النجاسة، ولكن إذا كان جافا كما في السم التي وقعت فيها الفأرة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ألقوها وما حولها، وقال تلقوا كل السمن ويغسل إناء، وعلى تنجيس المائعات إذا وقع في جزء منها نجاسة، وعلى تنجيس الإناء الذي يتصل بالمائع، وعلى أن الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه وإن لم يتغير لأن ولوغ الكلب لا يغير الماء الذي في الإناء غالبا، وعلى أن ورود الماء النجاسة يخالف ورودها عليه، ذكرنا ورودها عليه كما في إلقاء الذنوب الدلو العظيم على بول الرجل في المسجد، فالدلو العظيم يعني لا تذهب بكل النجاسة بل يبقى منها أثر، فهي أخذت معظم النجاسة وذهبت بها في بطن الأرض ولكن يبقى أثر، ولكن يعفى عن هذا الأثر بخلاف ورود يعني ورود الماء على النجاسة غير ورود النجاسة على الماء. يقول على أن ورود الماء على النجاسة يخالف ورودها عليه لأنه أمر بإراقة الماء لما وردت عليه النجاسة، وحقيقة في إراقة جميعه وأمر غسله، وحقيقته تتأدى بما يسمى غسلا ولو كان ما يغسل به أقل مما أريق. فإذا يقول خالف ظاهر هذا حديث المالكية والحنفية، فأما المالكية فلم يقولوا بالتتريب أصلا مع إيجابهم التسبيع على المشهور عندهم، لأن التتريب لم يقع في رواية مالك، قال الخرفي منهم قد صحت فيه الأحاديث فالعجب منهم كيف لم يقولوا به، يعني الخرفي مع أنه مالكي ومع ذلك أنكر على المالكية أنهم لم يقولوا برواية التتريب لأنها ليست في رواية أي مالك، وعن مالك رواية أن الأمر بالتسبيع للندب، والمعروف عند أصحابه أنه للوجوب لكن للتعبد لكون الكلب طاهرا عندهم، فقال كلب طاهر أمر تعبد ويغسل إيه يعني سبعا وهذا واجب، وهم قال ليس واجب السبعة، وأبدى بعض متأخريهم له حكم غير التنجيس كما سيأتي. وعن مالك رواية بأنه نجس لكن قاعدته أن الماء لا ينجس إلا بالتغير سواء كان قليل أو كثير، لا ينجس إلا بالتغير، فلا يجب التسبيع للنجاسة بل للتعبد، لكن يرد عليه قوله صلى الله عليه وسلم في أول هذا الحديث فيما رواه مسلم وغيره من طريق محمد بن سيرين وهما بن منبه عن أبي هريرة طهور إناء أحدكم، لأن الطهارة تستعمل إما عن حدث أو خبث، والإناء يعني لا يحصل له حدث يعني فتعين هو خبث يعني تنجس بالإيه يعني بلوغ الكلب فيه، ولا حدث على الإناء فتعين الخبث. وأجيب بمنع الحصر أن التيمم لا يرفع الحدث وقد قيل له طهور المسلم، وأن الطهارة تطلق على غير ذلك. طبعا التيمم مختلف، هل هو مبيح يعني او رافع، يعني هل هو مبيح للصلاة او رافع للنجاسة، يعني يقوم مقام الوضوء او الغسل. يقول: لأن الطهارة تطلق على غير ذلك، كقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، وقوله: السواك مطهرة للفم. والجواب عن الأول بأن التيمم ناشئ عن حدث، فلما قام يطهر ما يطهر الحدث سمي طهورا، ومن يقول بأنه يرفع الحدث يمنع هذا الإيراد من أصله. يقول: هو الصواب لظاهر الكتاب والسنة، وليس مع من منع ذلك حجة يحسن الاعتماد عليه. هذا كلام الشيخ ابن باز رحمه الله، أن التيمم بيرفع الحدث ما فيش دليل على أنه مجرد مبيح والحدث يعني باق. والجواب عن الثاني أن ألفاظ الشرع إذا دارت بين الحقيقة اللغوية والشرعية حملت على الشرعية إلا إذا قام دليل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي عالم من علماء اللغة، ولكن أتى مشرع يبين، يعني الله عز وجل شرعه. فإذا دارت اللفظة النبوية بين المعنى اللغوي والشرعي تحمل على المعنى الشرعي. ودعوى بعض المالكية أن المأمور بالغسل من ولوغ الكلب المنهي عن اتخاذه دون المأذون فيه يحتاج إلى ثبوت تقدم النهي عن الاتخاذ على الأمر بالغسل. يعني بعض الناس قالوا أن لو كلب مأذون فيه ككلب الصيد يعني أو كلب الحراسة مثلا أو المشية، فولوغه في الإناء يعني لا ينجس الإناء ولا يغسل سبعا. أما الكلب غير المأذون فيه والذي يغسل الإناء منه سبعا، طبعا هذا التفريق أيضا ليس هناك دليل عليه، لأن الأمر بالعموم، يعني أي كلب إذا ولغ الكلب الألف واللام للجنس. وإلى قناة تدل على أن المراد ما لم يؤذن في اتخاذه، لأن ظاهر من اللام في قوله الكلب أنها للجنس أو لتعريف ما هي، فيحتاج للمدعي أنها للعهد إلى دليل. ومثله تفريق بعضهم بين البدوي والحضري، ودعا بعضهم أن ذلك مخصوص بالكلب الكلب، هو المريض بمرض الكلب هو الذي يغسل. وطبعا يعني هذا الأمر أيضا يحتاج إلى دليل، لأن تخصيص الشرع لا يكون بالعقل ولكن بدليل. وأن الحكمة في الأمر بغسله من جهة الطب، لأن الشرع اعتبر السبع في مواطأ من قوله: صبوا علي من سبع قرب. النبي صلى الله عليه وسلم لما أصيب بالحمى يعني في نهاية عمره، يعني أمر أن يصب عليه من سبع قرب لم تحل أوكيتهن. وقول: من تصبح بسبع تمرات عجوة، اللي بيأكل سبع تمرات من عجوة المدينة يعني في الصباح لا يصبه سم ولا سحر. فكان يقول أن السبع لها اعتبار بالنسبة للشفاء. وتعقب بأن الكلب الكلب لا يقرأ الماء، فكيف يؤمر بالغسل من ولوغه؟ وأجاب حفيد بن رشد بأنه لا يقرب بالماء بعد استحكام الكلب منه، أما في ابتدائه فلا يمتنع. وهذا التعليق وإن كان فيه مناسبة لكنه يستلزم التخصيص بلا دليل، والتعليل بالتنجيس أقوى لأنه في معنى المنصوص. وقد ثبت عن ابن عباس التصريح بأن الغسل من ولوغ الكلب أنه نجس، رواه محمد النصر المروزي بإسناد صحيح، ولم يصح عن أحد الصحابة خلافه. والمشهور عن المالكية أيضا تفرق بين إناء الماء فيراق ويغسل، بين إناء الطعام فيؤكل ثم يغسل الإناء تعبدا، لأن الأمر بالإراقة عام فيخص الطعام منه بالنهي عن إضاعة المال. وأورد بأن النهي عن الإضاعة مخصوص بالأمر بالإراقة، ويترجح هذا الثاني بالإجماع على إراقة ما تقع فيه النجاسة من خليل المائعات ولو عظم ثمنه. فثبت أن عموم النهي عن إضاعة مخصوص بخلاف الأمر بالإراقة، وإذا ثبتت نجاسة سؤره كان عام من أن يكون لنجاسة عينه أو لنجاسة طريقة كأكل الميت مثلا، أن يكون الكلب أكل ميت. لكن الأول أرجح إذ هو الأصل، لأنه يلزم على الثاني مشاركة غيره له في الحكم كالهرة مثلا، يعني لو أكلت نجاسة يكون إيه يغسل أيضا الإناء. يعني سبعا معروف أن الهرة يعني سؤرها طاهر، أو يعني من باب الأمر إذا ضاق التسع، لأن في بيوت العرب يعني يصعب أن يحترزون من دخول الهرة يعني إلى البيت وشربها من الإيه من الأنية. وإذا ثبتت نجاسة سؤره لعينه لم يدل على نجاسة باقي إلا بطريق القياس، كأن يقال لعابه نجس ففمه نجس لأنه متحلب منه، واللعاب عرق فمه وفمه أطيب بدنه فيكون عرقه نجسا، وإذا كان عرقه نجسا كان بدنه نجسا لأن العرق متحلب من البدن، ولكن هل يلتحق باقي أعضائه بلسانه في وجوب السبع والتتريب أم لا؟ تقدمت الإشارة إلى ذلك من كلام النووي. أما الحنفية فلم يقولوا بوجوب السبع ولا التتريب، يعني قالوا لي النجاسات تغسل كسائر النجاسات، وطبعا هذا إعراض عن موجب الدليل، لأن يعني الحديث يقول فليغسله سبعا إحداهن بالتراب، والحنفية يقولون يعني غالبا ما يكون وصلهم لإيه يعني هذا الحديث، يعني قالوا إن هي نجاسة زي أي نجاسة تغسل مرة واحدة. وأما الحنفية فلم يقولوا بوجوب السبع ولا التتريب، واعتذر الطحاوي الحنفي وغيره عنهم بأمور من كون أبي هريرة رويه أفتى بثلاث غسلات فثبت بذلك نسخ السبع. طبعا إذا خالفت فتوى الصحابي روايته فيتقدم الإيه الرواية، لأن الرواية معصومة، أما الفتوى فغير معصومة، لعله لم يتذكر الحديث عند الفتوى فهو روايته معصومة لأن يروي عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، أما روايته فهو بشر يخطئ ويصيب. منها كون أبي هريرة رويه أفتى بثلاث غسلات فثبت بذلك نسخ السبع، وتعقب بأنه يحتمل أن يكون أفتى بذلك لاعتقاده تثبيت السبع لا وجوبها، أو كان نسي ما روى، ومع الاحتمال لا يثبت النسخ. وأيضا فقد ثبت أنه أفتى بالغسل سبعا، ورواية من روى عنه موافقا فتيا لروايته أرجح من رواية من روى عنه مخالفتها من حيث الإسناد ومن حيث النظر. أما النظر فظاهر، وأما الإسناد فالموافقة وردت من رواية حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عنه، وهذا من أصح الأسانيد. حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين أصح الأسانيد إلى أبي هريرة. وأما المخالفة فمن رواية عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عنه، وهو دون الأول في القوة بكثير، أن الخل يفصل ثلاثا، الذي روى ذلك عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عنه، ودون الأول في القوة يعني قوة الإسنان. ومنها أن العذرة أشد في النجاسة من صور الكلب، ولم يقيد بالسبع فيكون الولوك كذلك من باب الأولى. طبعا أول ما نسمع ذلك نقول إيه يعني قياس في مواجهة الإيه النص، وهو مردود بالقذف المسمى فساد الاعتبار، نقول العذرة هو الغائط أشد نجاسة من صور الكلب ولا يغسل يعني سبعا. فأجيب أنه لا يلزم من كونها أشد منه في الاستخضار أن لا يكون أشد منه في تغليظ الحب، وبأنه قياس في مقابلة النص وفاسد الاعتبار. ومنها دعوة أن الأمر بذلك كان عند الأمر بقتل الكلاب، فلما نهى عن قتلها نسخ الأمر بالغسل، وتعقب بأن الأمر بقتلها كان في أوائل الهجرة، والأمر بالغسل متأخر جدا لأنه من رواية أبي هريرة وأسلم في السنة السابعة، وعبد الله بن مغفل، وقد ذكر ابن مغفل أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالغسل وكان إسلامه سنة سابعة كأبي هريرة، بل سياق مسلم ظاهر في أن الأمر بالغسل كان بعد الأمر بقتل الكلاب. ومنها إلزام الشافعية بإيجاب ثمان غسلات عمل بظاهر حديث عبد الله بن مغفل الذي أخرج مسلم ولفظه فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة في التراب، وفي رواية أحمد بالتراب. وأجيب بأنه لا يلزم من كون الشافعية لا يقولون بظاهر حديث عبد الله بن مغفل أن يتركوا هم العمل بالحديث أصلا ورأسا، لأن اعتذار الشافعية عن ذلك إن كان متجها فذاك، وإلا فكل من الفريقين ملوم في ترك العمل به لهم المالكية والحنفية. قاله ابن دقيق العيد، وقد اعتذر بعضهم العمل به بالإجماع على خلافه، وفيه نظر لأنه ثبت القول بذلك عن الحسن، وبه قال أحمد بن حنبل في رواية حرب الكرمانية عنه، ونقل عن الشافعي أنه قال هو حديث لم أقف على صحته، ولكن هذا لا يثبت العذر لمن وقف على صحته. وجنح بعضهم إلى الترجيح لحديث أبي هريرة على حديث ابن مغفل، والترجيح لا يصار إليه مع إمكان الجمع، والأخذ بحديث ابن مغفل يستلزم الأخذ بزيادة أبي هريرة دون العكس، وزيادة من الثقة مقبولة. ولو سلكنا الترجيح في هذا الباب لم نقل بالتتريب أصلا، لأن رواية مالك بدونه أرجح من رواية من أثبته، ومع ذلك فقلنا به أخذا بزيادة الثقة. وجمع بعضهم بين الحديثين بضرب من المجاز، فقال لما كان التتريب جنسا غير الماء جعل اجتماعها في المرة الواحدة معدودا باثنتين، يعني كأن التتريب يعني قلنا ان السابعه يعني بالتراب وتوصل مره واحده مره بعدها بالماء يكون كانها غسله واحده. وتعقب ابن خليل بان قوله وعفروه الثمانيه بالتراب ظاهر في كونها غسله مستقله، لكن لو وقع التعفير في اوله قبل ورود الغسلات السبع كانت الغسلات الثمانيه ويكون اطلاق الغسله على التثريب مجازا، وهذا الجمع من مرجحات تعيين التراب في الاولى. والكلام على هذا الحديث وما يتفرع منه منتشر جدا، ويمكن ان يفرض بالتصنيف، ولكن هذا القدر كاف في هذا المختصر، والله المستعان. نكتفي بهذا القدر، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.